المسألة الثالثة، النهي يقتضي الفساد. فساد يعني البطلان، فاسد بمعنى الباطل عند الجمهور، ومعنى الفاسد في العبادات وقوعها على نوع من الخلل يوجب بقاء الذمة مشغولة بها، وفي المعاملات عدم ترتب آثارها عليها. معنى هذا الكلام أن الفاسد، هذا العمل فاسد، هذه العبادة باطلة، معناها أنها وقعت على نوع من الخلل يوجب بقاء الذمة، يعني لم تسقط، هي بطلت أو فسدت هذه العبادة أو فسد هذا العقد، فوقع فيه نوع من الخلل يوجب بقاء الذمة، لابد من إعادة هذه العبادة، لابد من إعادة هذه العبادة. مثلا توضأ الإنسان وبدأ بالصلاة وكبر تكبيرة الإحرام وبدأ بالصلاة ثم انتقض وضوءه، هنا يقال الصلاة باطلة والوضوء باطل، لأن الوضوء انتقض بأحد نواقض الوضوء فبطلت الصلاة، إذن لابد له أن يعيد الوضوء ثم يعيد الصلاة، لأن الوضوء والصلاة وقعا على نوع من الخلل يوجب بقاء الذمة، لابد من الوضوء مرة أخرى ولابد من إعادة هذه الصلاة، لأن النهي يقتضي الفساد. فجاء النهي عن الصلاة بغير وضوء، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فنهى عن الصلاة بغير وضوء، فما دام أن الوضوء انتقض إذا الصلاة بطلت، فيجب عليه إعادة الوضوء وإعادة الصلاة. هذا معنى النهي يقتضي الفساد. وفي المعاملات عدم ترتب آثارها عليها، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، غرر مجهول، فمن باع أو اشترى شيئا مجهولا بطل البيع. لماذا؟ لأن النهي يقتضي الفساد، النهي عن بيع الغرر يقتضي فساد العقد، يقتضي فساد العقد، فلا تترتب آثار هذا العقد، آثار هذا العقد عقد البيع آثاره يعني انتقال الملكية من البائع إلى المشتري، كذلك أيضا أخذ الثمن من البائع هو حلال إذا كان صح العقد، هو حرام إذا فسد العقد، فالنهي يقتضي الفساد، يقتضي الفساد. هذه مسألة أصولية لها فروعها وتخريجاتها، وهكذا أيضا النهي عن نكاح المحرمات يقتضي فساد العقد، النهي عن الربا يقتضي فساد بيع الربا، النهي عن بيع النجش يقتضي فساد البيع، النهي عن صوم يوم العيد يقتضي فساد الصوم، صوم النافلة يوم العيد أو الفريضة لا يجوز، إذن النهي يقتضي الفساد. هذا ما عليه جمهور أهل العلم، فإذا جاء النهي عن عبادة بصفة معينة أو فيها أمر من الأمور وفعلها الإنسان، وجاء النهي عن فعلها بهذه الصفة، فالنهي يقتضي الفساد، يقتضي بطلان هذه العبادة. وهكذا إذا جاء النهي عن عقد من العقود، معاملة من المعاملات، فهذا النهي يقتضي بطلان هذه المعاملة وعدم ترتب آثارها عليها. والأدلة، أدلة جمهور أهل العلم أن النهي يقتضي الفساد، قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه مسلم وغيره، فمن عمل عملا منهيا عنه فهو مردود عليه، فهو باطل، فهو فاسد، سواء كان عبادة أو معاملة، هذا يدل على أن كل عمل منهي عنه مردود باطل فاسد لا يقبل من صاحبه. كذلك الصحابة رضي الله عنهم استدلوا على فساد العقود بالنهي عنها، وهذا أمر مشتهر بين الصحابة، كذلك المنهي عنه مفسدته راجحة، فما نهى الله عنه وحرمه إنما أراد منع وقوع الفساد ودفعه، فعلم أن المنهي عنه فاسد ليس بصالح، كما قال شيخ الإسلام تيمية في الفتاوى في مجلد 29 282، قال ابن تيمية: ولا يوجد قط في شيء من صور النهي صورة ثبتت فيها الصحة بنص ولا إجماع. في فتاوى ابن تيمية في مجموع الفتاوى 29 صفحة 283، قال الشوكاني رحمه الله: والحق أن كل نهي من غير فرق بين العبادات والمعاملات يقتضي تحريم المنهي عنه وفساده للبطلان اقتضاء شرعيا، ولا يخرج عن ذلك إلا ما قام الدليل على عدم اقتضائه، في إرشاد الفحول للشوكاني 97. وقال ابن حجر رحمه الله: قوله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد يحتج به في إبطال العقود المنهية وعدم وجوب ثمراتها المترتبة عليها، وفيه رد المحدثات وأن النهي يقتضي الفساد، لأن المنهيات كلها ليست من أمر الدين فيجب ردها. هذا كلام ابن حجر في فتح الباري في المجلد الخامس 379.